أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. سورة الحديد سورة مدنية بشهادة آياتها وسياقها، لأن الغرض البين من آياتها هو الحث على الإنفاق، إنفاق المال في الجهاد، والإنفاق على الفقراء ونحو ذلك. وهذا طبعا شيء خاص بالمدينة، يعني بالمجتمع المدني. وأما في مكة فما كان هناك جهاد، وما كان من الممكن الإنفاق في هذا السبيل. ولعله لذلك كما قال العلامة في الميزان رحمه الله، قال بأنه لعل السبب في تقديم التسبيح وذكر الصفات الحميدة لله تعالى في هذه السورة لدفع توهم الحاجة، لأن الله تعالى لما يطلب من الناس أن ينفقوا في سبيله، لعل بعض الجهلة يتوهمون، يتصورون أن الله تعالى بحاجة إلى أموالهم وإلى إنفاقهم. وهذا التوهم كان يحدث سابقا، يعني ربما يحدث دائما عند بعض الناس. والله تعالى يقول: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. هذا يهود، اليهود كانوا يقولون بأن الله تعالى فقير، إحنا أغنياء. والدليل عليه أنه الله تعالى يطلب منا الإنفاق، لو كان عنده فلوس هو يدفع، ليش يطلب منا؟ من جهلهم وغبائهم يتصورون أن الله تعالى بحاجة إلى أموالهم. وهذا التصور يمكن أن يحصل لغيرهم أيضا، فيتوهم أن الله تعالى إذا طلب منه أن ينفق في سبيله فالله محتاج إلى هذا المال، ولا يمكنه أن يدفع المال للفقير، أو مثلا يهيئ أموالا للإنفاق في الجهاد فيطلب من الناس. هو حتى طلبه الجهاد أيضا ليس لضعف فيه، هو يمكنه أن يهلك الكافرين بدون أي حرب. الله تعالى يريد امتحان الناس، ولا هذا مو شيء عند الله عظيم. على كل حال، لدفع توهم هذه الحاجة، الله تعالى لعله قدم هذه الآيات. وهذه الآيات هي 6 آيات في مقدمة هذه السورة من مميزاتها، يذكر فيها الله تعالى بعضا من أسمائه وصفاته الحسنى وأفعاله. وورد في حديث في أصول الكافي عن الإمام زين العابدين عليه السلام أنه سئل عن التوحيد فقال: إن الله تعالى علم أنه يكون في آخر الزمان أقوام متعمقون، فأنزل سورة قل هو الله أحد والآيات من سورة الحديد إلى عليم بذات الصدور، فمن رام وراء ذلك فقد هلك. أقوام متعمقون يعني أقوام يحاولون معرفة الله ويتعمقون في كنه ذاته. طبعا لا بد من معرفة الله، ما نعبد شيئا لا نعرفه ولا له معنى. هذا المراد، أنه لا يمكن للإنسان أن يتعمق في ذاته، على الأقل صعب، يعني أقل شيء أنه على عامة الناس مشكل هذا. يمكنه أن يعرف ويصل إلى وجود الله عن طريق آياته وآثاره، يؤمن به أنه خالق رازق يحيي ويميت. وأما التعمق في ذاته، كيف هو الله، كيف مثلا علمه، كيف قدرته، مشكل هذا صعب، وربما يوجب هلاك الإنسان، يعني يصل إلى أمور غير صحيحة. وطبعا احنا في العقائد يجب ان نحتاط، لا نعتقد بشيء بصورة قطعية وجزمية الا ما ثبت بالدليل الواضح، والا نعتقد به اجمالا. حتى في الامور اللي مثلا في بالنسبة لحالات يوم القيامة، او بما مثلا صفات النبي والائمة، مو الا صفات الله، الاعتقاد بأمور غير صحيحة هذا ربما يوجب السؤال عن الإنسان أقل شيء، أنه بأي دليل أنت اعتقدت هذا الأمر، هذا مو صحيح مثلا. فإذا هذا الأقوام المتعمقون القصد منه هذا المعنى. والإمام يقول بأن الذي يقصد، فمن رام يعني فمن قصد وراء ذلك فقد هلك، يعني في معرفة الله يكفي أن تعلم معنى هذه الآيات، وهي عميقة جدا، يعني لو واحد يعرف معنى هذه الآيات يكفيه، وهذا صعب. أول آية يقول تعالى: سبح لله ما في السماوات والأرض. هذه من السور اللي نسميها السور المسبحات، مجموعة من السور ابتدأ الله فيها بهذا جملة سبح لله أو يسبح لله، بعضها بصورة فعل الماضي سبح لله، وبعضها بصورة فعل المضارع مثل سورة الجمعة يسبح لله وسورة التغابن. لعل الفرق بينهم التنبيه على جهتين، فإذا قال سبح يعني هذا أمر قديم، سبح يعني من الأزل، من يوم وجد الكون، مو أزل، من يوم وجد الكون كل شيء يسبح لله، يعني هذا مو شيء طارئ، وليس هو شيئا يتبع مثلا التعليم الديني مثلا، لا، هذا شيء في طبيعة الأشياء وفي فطرة الأشياء، حتى الإنسان التسبيح لله. فقوله سبح يعني من القديم، من أول ما وجد الكون سبحوا لله كل أجزاء الكون. ولما يأتي بالفعل المضارع يسبح، هذا لعله للإشارة إلى الاستمرار، يعني هذا الشيء لا ينتهي، دائما الأشياء تسبح لله. وقلنا سابقا و يعني مرارا بأن السماوات والأرض كناية عن الكون كله، لأن الإنسان يعني السبب في هذا التعبير أن الإنسان إذا شاهد أو نظر إلى ما حوله لا يجد إلا السماء والأرض، كلما ينظر فوقا تحتا أو يمينا وشمالا يجد السماء والأرض، فهذا هو الكون في ذهنيته، يعني في التصور العام، فهذا صار وجه للتعبير، يعني مو أن هذا تعبير حقيقي، وإلا الكون أعظم من السماوات والأرض بهذا المعنى اللي نحن نجد. كل الكون كله يسبح لله. ولما يقول ما في السماوات، ما في اللغة العربية يأتي لغير ذوي العقول، أو على الأقل لما يشمل غير ذوي العقول، يختلف ما ومن، تارة مثلا تقول يسبح لله من في السماوات، يعني اللي يعقل، الملائكة، الإنس، الجن. أما إذا قلت ما في السماوات يعني الحجر، الشجر، الجماد، النبات، كل شيء يسبح لله. فهذا التعبير لما يقول سبح لله ما في السماوات والأرض يعني كل شيء حتى الجمادات تسبح لله. فوقع الاختلاف في التفاسير وغير التفاسير أنه ما هو المراد بتسبيح الأشياء لله، هل هو تسبيح قولي مثل ما احنا نقول مثلا سبحان الله، أو تسبيح اعتقادي؟ لأن التسبيح هو معنى التنزيه، معنى التسبيح إنشاء التسبيح يعني إنشاء التنزيه، يعني أننا نقول نعتقد بأن الله تعالى منزه عن كل نقص وعن كل ما لا يليق بشأنه. بعد هذا التفصيل هو صعب نفسه، أنه منزه عن أي شيء، منزه عن الشريك، منزه عن أن يكون شيء قبله، عن أن يكون شيء بعده، منزه عن الفناء، ومنزه عن أمور كثيرة اللي هي نسميها صفات جلالية، يعني أجل من أن يكون كذا وكذا، جسم مثلا يكون محتاج، مثلا يكون عرض، ماكو، كل هالأشياء منتفية عن الله، العاجز مثلا، الجاهل. فنسبحه يعني ننزهه. في الواقع الإنسان لا يستطيع بالنسبة لربه، لا يستطيع أكثر من التنزيه، لا يمكنه توصيفه بصفات ثبوتية دقيقة إلا ما قاله الله، لأن يصعب على الإنسان معرفة ربه بالمعرفة الكاملة. ننزهه، الله تعالى مو مثلنا، ليس جسما، ليس ضعيفا، ليس محتاجا، صعب أن يعني هذا شيء بسيط، كل إنسان يمكنه أن يصف الله بالصفات سلبية، هذا المقدار يعرف الإنسان العادي، يعرف أن الله ليس جمادا، ليس نباتا، ليس حجرا، ليس إنسانا، ليس حيوانا، ليس من هذا القبيل. أما ما هو هذا؟ لا يمكن معرفته، صعب. ولذلك هذا الشيء الواضح والسهل أنه يسبح ويحمد، أيضا يحمد يعني يثني عليه، يثني عليه بما أثنى على نفسه. إحنا ما نقدر نحمده بأشياء من عندنا، رب العالمين، خالق السماوات والأراضين إلى آخره، مثل من هالأمور المذكورة في الكتاب العزيز. المهم أن تسبيح الأشياء والكون بأي وجه، فبعضهم يقول بأن هذا ما يمكن تسبيح قولي، الحجر ما عنده لسان ما يتكلم، الشجر، السماء، الأرض، النجوم، فهذا تسبيح تكويني، يعني أن الأشياء بوجودها تدل على إله منزه، تدل على إله منزه، يعني هذا الكون بكل أجزائه يدل على أن هناك خالق لهذا الكون، وأن هذا الخالق منزه عن العجز وعن الجهل وعن الشريك وعن الانتفاء، عن الموت، حي يعني، وهكذا. فالكون يدل، هذه الدلالة دلالة عقلية، الإنسان ينتزع هذا الدلالة، وهذه الدلالة منتزعة بذهنية الإنسان، حيث أن الكون يدل بوجوده على هذا الإله المنزه، فيعبر عن ذلك بأنه تسبيح، كل أجزاء الكون تسبح، يعني تدل بالدلالة التكوينية. ولكن الظاهر أن هذا لا يعد تسبيحا، يعني التعبير بالتسبيح يعني مجاز ولا مو واقعي، لأن التسبيح أمر إنشائي يحتاج إلى قصد، الدلالة التكوينية مو شيء يوجده الإنسان. لما أنت تقول سبحان الله، هذا الكلام إنشاء منك، تنشئ تسبيحا وتنزه الله بهذا الكلام، هذا إنشاء، مثل ما تعقد العقد مثلا، تبيع شيئا تنشئ، هذا أيضا إنشاء، فهذا أمر إنشائي يحتاج إلى قصد وإلى نية وإلى فهم وإلى تدبر إدراك. وهذا لا يمكن أن يصدق على الدلالة التكوينية اللي هي أصلا مو عمل منه، وهذا بذاته يدل أصلا هو مو شيء منه، ليس فعلا منه، مو بس مو فعل قصدي، أصلا ليس فعلا من الشيء، لا ينسب إلى الشيء، هذا ينسب إلينا. يعني إحنا نفهم من وجود هذه الأشياء والنظم الموجود في الكون أن خالق هذا الكون موجود حكيم عاقل عالم قدير منزه إلى آخره. إحنا نفهم، مو أن هذا بذاته ينادي مثلا أنه كذا. فإنشاء التسبيح أو إسناد التسبيح إلى كل أجزاء الكون هذا ما ينبغي. فالظاهر من هذه الآيات، يعني مثل هذه الآية حتى لو ما كانت هناك آيات أخرى، هو أن هذه الأشياء تنشئ التسبيح. الحين هذا باللفظ بطريقة أخرى، إحنا ما ندري، إحنا ما نعرف لسان الأشياء، ولكن معناها أنها تدرك، أن الأشياء تدرك. وهناك آيات كثيرة تدل على أن الأشياء لها نوع من الإدراك ولها ارتباط بالله تعالى عن طريق إدراكها. آيات كثيرة، إحنا سابقا هم يعني بحثنا عن بعض هذه الآيات في طي التفاسير، مثل هذه الآية: تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، نفس السماوات والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. كل شيء يسبح بحمده، يعني ومع الحمد، مو بس يسبح، يحمد الله، يعني ينزهه ويصفه ويثني عليه، ولكن أنتم ما تفقهون تسبيحهم. لو كان المراد التسبيح تكويني اللي هو دلالة ذاتية في الأشياء، هذا احنا نعلمه، شيء معلوم ومفهوم ندركه، لماذا يقول لا تفقهون تسبيحهم؟ انتم ما تعلمون، معناه ان هذا فيه شيء يسمى تسبيحا وهذا احنا ما نفهمه ولا ندركه. واضح منه يعني لا تفقهون تسبيحهم، معناه أنه أنتم ما تعلمون، أنتم ما تدركون. أو قوله تعالى: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. طوعا أو كرها، الله تعالى خاطب السماء والأرض: ائتيا طوعا أو كرها، يعني أنتم لازم تجوا إما بإطاعة وإما غصبا عليكم، طوعا أو كر. قالتا أتينا طائعين، لا إحنا طوع إرادتنا، هذا معناها أكو إرادة، خصوصا في مقابلة الكر، يعني لا إحنا ما نكره، لا نأتي كرها بل نأتي طوعا. هذا لا يقوله إلا من يدرك، يعني لابد هناك من شيء، من نوع من الإدراك في الجمادات، إحنا ما نعلم هذا الإدراك. أو قوله تعالى: ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. الطير كل قد علم صلاته، الطير يصلي يعني وتسبيحه، وهذا واضح، مو معنى أنه يدل بالدلالة التكوينية، لا، يسبح ويصلي فيدرك. يا جبال أوبي معه والطير، لما كان داود يسبح ربه الجبال تسبح معه والطير تسبح معه بأمر من الله، يا جبال أوبي معه والطير، يعني مع تسبيح داود الجبال تسبح والطير تسبح. وإحنا قرأنا في سورة الرحمن: والنجم والشجر يسجدان، وهناك أيضا بحثنا عن هذا الأمر بحثا مفصلا، معنى سجود النجم والشجر، وقلنا بأن النجم النبات القصير يعني اللي ما له جذوع، وقلنا بأن هذا السجود الظاهر منه أنه نوع من الخضوع التكويني، من الخضوع يعني الذاتي فيه بإدراك، مو أنه مجرد أنه يطيع القانون الطبيعي، لا، فيه شيء من الإدراك. هذا اللي يظهر. آيات كثيرة، أنا ما أريد أن أحصل آيات، آيات كثيرة تدل على هذا المعنى. وإذا نلاحظ الروايات فهي أكثر وأكثر، اللي أصلا مو بس في تسبيح الله، بل تدل على الشهادة بالرسالة والشهادة بالولاية، سواء في الحيوانات أو حتى في الجماد. ومثلا رواية أكو أن الرسول صلى الله عليه وآله كان يخطب متكئا على جذع، ثم صنعوا له المنبر فصعد المنبر فحن الجذع. رواية مذكورة في كتب القوم، يمكن في كتبنا أيضا موجود، في البخاري موجود. فحن الجذع حنين الناقة، فنزل النبي ومسحه فسكن. هذا وارد. رواية قرأناها في سورة الرحمن، يمكن أن لا، في سورة القمر، أن أمير المؤمنين يقول في نهج البلاغة أن الرسول خاطب الجماعة، قال المشركين طلبوا منه أن يطلب الشجرة، فجاءت الشجرة إلى الرسول وشهدت بالرسالة، ثم أمرها فعادت، ثم أمرها انقسمت نصفين نصف. وهذا إعجاز، صحيح أنه إعجاز، أما الشجر المهم أنه الشجر تلفظت وتكلمت وشهدت بالرسالة. الرواية المعروفة أن الحصى في يد الرسول كانت تسبح الحصى، وغير ذلك. يعني الحين روايات كثيرة، حتى بالنسبة للأئمة مثلا، اللي الحيوانات اللي شهدت بولاية أمير المؤمنين، أكو روايات في هذا كثير. على كل حال، يعني احنا لو نلاحظ سورة النمل، الهدهد هذا حيوان، أو النمل مثلا، يعني تكلمهم مع الرسول سليمان عليه السلام، فهذا الشيء يعني احنا بالنسبة لنا غريب، يعني كيف يمكن الهدهد يتكلم ويروح ويجي ويجيب أخبار وكذا، ولكن هذا الشيء القرآن يصرح به. على كل حال، مجرد أنه احنا ما يمكننا فهم هذا الأمر، هذا ما يدل على أنه غير واقعي. احنا أصلا إلى الآن لا يمكننا الدخول إلى عالم الحيوانات حتى في هذا الظاهر، يعني هذا الأعمال الظاهرة اللي يسوون أعمال غريبة عندنا، والدراسات إلى الآن واقفة، ما تقدر تدخل في ذات الحيوان وأنه شنو تفكير الحيوان وشنو اللي هي تفهم، وهناك أمور غريبة تفهمها الحيوانات. على كل حال، ما في مانع أن يكون هناك إدراك في الحيوان والجماد، فهي تسبح وإن كان إحنا ما نفقه تسبيحها. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. العزيز الحكيم، العزيز يعني الغالب الذي لا يقهر والذي لا ينفذ فيه شيء ولا يؤثر فيه شيء. أصله مأخوذ من الأرض العزاز، يعني الأرض الصلبة اللي لا تؤثر فيه المعاول، يقال هذا أرض عزاز. فالعزيز يعني الله تعالى هو الذي لا ينفذ في إرادته شيء، فإذا أراد شيئا فهو الغالب على أمره. والحكيم أصله من الحكمة بمعنى المنع، تقول أحكمت الدابة، يعني منعتها وألجمتها. يقال إنسان حكيم، يعني فيه مناعة، يمنع نفسه من العمل الذي لا يناسب الإنسان العاقل، يعني من السفاهة. في مقابل الحكمة السفاهة، إنسان حكيم وإنسان سفيه، يعمل كل ما يأتي على باله، ما يهتم. الحكيم لا، له مانع، له شيء يمنعه. طبعا احنا الحكمة لو كان في الإنسان حكمة نسبية، يعني شيء نوعا ما نمتنع من بعض الأفعال، لا من كل الأفعال الغير مناسبة، ولكن الله هو الحكيم على الإطلاق، لا يعمل شيئا إلا لمصلحة، مستحيل أن يصدر منه عمل لغو يعني بدون فائدة، مستحيل. فهو عزيز على الإطلاق وحكيم على الإطلاق، والألف واللام يدل على هذا، وهو العزيز الحكيم، يعني بس هو العزيز الحكيم. مثل ما تقول مثلا زيد هو العالم، يعني غيره مو عالم وإن ادعى العلم. وهو العزيز الحكيم يعني هو فقط العزيز الحكيم، غيره إذا كانت له عزة فمن الله، وإذا كان له حكمة فمن الله. وإتباع العزة بالحكمة لعله لسبب أن ربما يتوهم الإنسان أن الله تعالى إذا كان عزيزا بمعنى أنه غالب ويعمل كل ما يريد كل ما يشاء، فهذا يمكن أن يعمل شيئا يعني لا يفيد يضر، لأن الإنسان نشوف الإنسان هكذا، الإنسان إذا أعطي قوة أو سلطة بدون حد، يعني عندنا المشاكل في الدنيا، الإنسان إذا أعطي مثلا في الشؤون الإدارية والسياسية أعطي قوة وقدرة غير محددة مطلقة، هذا ينسى نفسه وينسى ربه، يطغى، طبيعي هذا. إذا ما يكون معصوم مشكل جدا أن يتمكن من السيطرة على نفسه. فربما الإنسان يتوهم أن الله تعالى إذا كان عزيزا مطلقا يغلب كل شيء ويمكنه أن يفعل ما يشاء، فلعله يعمل ما لا يكون له مصلحة وما لا يفيد وما يضر، يمكن أن يظلم الناس، يسوي كل شيء لأنه يقدر. فلما يقول حكيم يعني صحيح هو عزيز، ولكنه حكيم لا يعمل إلا شيء يكون له مصلحة وحكمة، بدون حكمة لا يصدر منه شيء، وهو العزيز الحكيم. والحمد لله رب العالمين.